بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى
عن أم سلمة أم المؤمنين أنها قالت ما اسم أم سلمة يا أخانا؟ تعرف اسم أم سلمة؟ أم المؤمنين أم سلمة ما تعرف اسمها؟ هي هم. عن أم سلمة أم المؤمنين أنها قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنك أم سليم إذن الرميساء كله وارد. جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. قولها يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق في أدب من آداب التخاطب، ألا وهو تقديم المعذرة بين يدي السؤال، تقديم بين يدي السؤال يتناسب لطبيعة السؤال، كل سؤال له مقدمة يستحب أن تتقدمه تتناسب مع طبيعته. من ذلك قول الأعرابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني سائلك فمسدد عليك في المسألة فلا تجد علي، إني سائلك فمسدد عليك في المسألة فلا تجد علي. ثم سأل النبي مسائله التي يري، كل سؤال له مقدمة تتناسب معه. فلما كان سؤال أم سليم قد يحدث الحياء في وجهة نظر البعض قدمت اعتذارا بين يدي سؤالها فقالت إن الله لا يستحي من الحق. وهذا أولى من قول عامتنا لا حياء في الدين. قولهم لا حياء في الدين قول ليس بقائل، وإن كان مراد قائله خير، لأن الدين حياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء ما يأتي إلا بخير. هنا قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، في قولها يا رسول الله تبجيل للرسول عليه الصلاة والسلام وتوفير له. هذا من أدب الصحابة رضي الله عنهم مع هذا النبي الكريم خلافا لصنيع بني إسرائيل مع موسى. كان ذل خطابهم مع موسى يا موسى ادع لنا ربك، هكذا كانوا يقولون. أما أصحاب النبي فأمروا أن يوفروه، قال تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. من الأقوال في تفسيرها لا تنادوه كما ينادي بعضكم بعضا يا فلان يا فلان، ولكن قولوا يا رسول الله يا نبي الله. كما قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، وهذه جملة من آية. قال الله تبارك وتعالى إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق، لا يستحي من بيان الحق، إن الله لا يستحي من الحق. أخذ منه أن الأسئلة التي تتعرض لأمور قد يستحيى منها يجوز أن تطرح وإن كانت في الظاهر تحدث في الحياة، وإن كان الأولى التعريض قدر الاستطاعة ما دام المعنى سيتأتى ويفهم من وراء التعريض. أما إذا كان المعنى لم يفهم بالتعريض فيتجه حينئذ إلى التصريح بالمراد. أما دليل التعريض ففي صحيح مسلم أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن صفة الغسل من المحيط، قال لا خذي فرقة ممسكة فتطهري بها. قالت كيف أتطهر يا رسول الله؟ قال تطهري. قالت كيف؟ قال سبحان الله تطهري. قالت عائشة رضي الله عنها فاجتبلتها فعلمتها كيف تتطهر. أما إذا لم يكن من ضد إلى التصريح فيصرح حينئذ بالمراد. وقالت عائشة رضي الله عنها لأخيها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما لما أقبل مع زوجته عائشة بنت طلحة رضي الله عنها رحمها الله، كانت من أجمل نساء زمانها، فأقبلت هي وزوجها عبد الرحمن وهما صائمان، فدخل على عائشة فقالت عائشة لأخيها يا عبد الرحمن ما يمنعك أن تدنو من أهلك تقبلها وتلاعبها؟ قال أقبلها وأنا صائم يا أم المؤمنين. قالت نعم كنت أفعل ذلك أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا في الباب يفيد أنه لا ينبغي أن يمنع الحياء تعليم شيء من أمور الشرع، ونحو ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جار عتبان بن مالك فناداه، فخرج عتبان يجر ثوبه ورأسه يقطر ماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلنا أعجلناه. قال أجل يا رسول الله؟ قال إذا أعجلت أو أقحط فعليك الوضوء، ولكن هذا بالنسبة للحكم الفقهي المأخوذ منه منسوخ، أعني عدم الغسل بالتقاء بالإيلاج مع عدم الإنجاب. هذا الغسل من التقاء الختانين وإن لم يحدث إنجاب. الشاهد أن الحياء لا ينبغي أن يصد عن تعلم الشرع، فكان بعض أهل العلم من السلف يرحمهم الله لم ينال العلم مستحي ولا مستكبر، فالحياء والكبر كلاهما يصد عن التعلم. وقد بينا أن المسائل التي يمكن التعريض فيها ويؤدى الغرض بالتعريض الأولى أن يعرض فيها والله أعلم. قالت إن الله لا يستحي من الحق، إن أخذنا فائدتين ما هنا يا قائم محمد بن ناجح. أولا تقديم بين يدي السؤال، الاعتذار بين يدي السؤال، كما تقول لشخص عفوا لي عندك ملاحظة أرجوك ألا تجد علي في نفسك، إنني أنا لك ناصح، إن أزلت لي قدمتها وإلا فلن أقدمها. قدم هذه الاعتذارات فتقبل منك نصيحتك بإذن الله. يقول جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء، المراد بالماء المني، إذا رأت المرأة في الليل في منامها أن زوجها يجامعها واستيقظت ورأت الماء وجب عليها الغسل، فإن لم ترى الماء لم يجب عليها الغسل. حتى ولو رأت في النوم جماعا ولم ترى الماء عيانا فلا يجب عليها أن تغتسل، أما إذا رأته وجب عليها الاغتسال. في حديث أو في طريق آخر لهذا الحديث أن أم سلمة استنكرت على أم سليم سؤالها، قالت لها تربت يداك يا أم سليم وهل تحتلم المرأة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنت تربت يداك يا أم سلمة، فبما يشبهها ولدها وفي رواية ثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مقررا شيئا هو أوسع، النساء شقائق الرجال. فمخرج هذا الحديث وسبب وروده، أعني سبب ورود حديث النساء شقائق الرجال، هو سؤال أم سلمة للرسول عليه الصلاة والسلام عن الغسل من جراء الاحتلام والله أعلم. أحد الله سؤال في هذا، إن سأل سائل عن امرأة حائض احتلمت وهي حائض، هل تلزم بالغسل وهي ما زالت في زمن حيضتها أم لا؟ على الصحيح من أقوال العلماء أنها لا تلزم بالغسل، أنها لا تلزم بالغسل إلا صلاة. والله قال إذا قمتم إلى الصلاة، أغسلوا وجوهكم، الآية الاعتبار بقيام إلى الصلاة. نعم، والله لا يستحي من الحق. إثبات صفة الحياة لله مأخوذة من غير هذا الحديث عدة نصوص من الله حيا وجلة أخرى كثيرة. نعم، يسأل سؤالا يتعلق بما سبق، إذا طهرت المرأة من حيضتها وكانت أثناء الحيضة مرارا قد رأت أن زوجها يجامعها ورؤية منامية، فرأت خمس مرات على مدار خمس أيام، هل تلزم بخمسة أغسال؟ لا تلزم ولا بغسل واحد إلا بغسل المحيط. وهذا الذي ذكرته أنت رأي لبعض الظاهرية وبعض المعاصرين ورأي غير مقبول، ألا وهو أن الشخص إذا استمع عليه موجبان الغسل اغتسل مرتين فيقول به ابن حزم في مسألة يوم الجمعة، إذا جامع الرجل زوجته يوم الجمعة في حقه غسلان عنده، غسل الجمعة وغسل الجنابة، وما ورد أن النبي اغتسل غسلا ثم أتبعه بغسله. وهذا السؤال قال: باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس. عرق الجنب طاهر وأن المسلم لا ينجس. البخاري يبين باب عرق الجنب، التبويب محتمل. هل هذا التبويب إذا اقتصرنا على الجزء الأول منه باب عرق الجنب هل يفيد أن عرق الجنب نجس أم طاهر؟ لكن كما معلوم من عادة الإمام البخاري أنه يورد في الترجمة ما يرجح وجهته التي اختارها، فلما قال وأن المسلم لا ينجس كسبنا من ذلك إشارة إلى أن عرق الجنب طاهر، عرق الجنب طاهر، وسيأتي بدليل يستظهر به لذلك. قال: حدثنا علي بن عبد الله وهو المديني، قال حدثنا يحيى وابن سعيد القطان، قال حدثنا حميد قال حدثنا بكر عن ابي رافع عن ابي هريره رضي الله عنه. هذا ابو رافع، هناك ابو رافع مولى الرسول عليه الصلاه والسلام، ورد في ذكره قدر يسرب الابتسامه الى الاشخاص، ثم يبين ايضا عذرا لاخواننا الذين سالنا اسئله سند بذلك ثابت او تكفي اليه ان زوجها ابا رافع يضربها. قال: يا ابا رافع لم تضربها؟ يا ابا رافع اشتد علي يا رسول الله. ذكر مفاده ما مفاده ما تسخر منه. قال له النبي: لما؟ قلت: والله ما سخرت منه يا رسول الله. قال: اجل فما صنعت؟ قالت: انه يا رسول الله احدث ان اخرج ريحا ثم قام يصلي. فقلت: لا يا ابا رافع، ما يصلح ان تصلي وانت على قد احدثت. فقام الي يضربني وقال: ما لك؟ فلعن بعض الصحابه، وكان مولى لرسول الله عليه الصلاه والسلام قد تخفى عليه اموره، فضحك النبي عليه الصلاه والسلام وقال: يا ابا رافع، ما قالت لك الا خيرا يا ابا رافع. الشاهد ان ابو رافع هذا كان صحابيا. الحديث بذلك صحيح من عدة وجوه. حديث قصة أبي رافع مع مراجعة امرأته له في شأن المحدث، وأنه يتوضأ، وأنه ضربها بسبب أنها أخبرته بذلك. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنب. وظن أن معنى الجنابة مأخوذ من الاستعاذة، رجل أجنبي بمعنى رجل من بلاد بعيدة، امرأة أجنبية أجعية عني. فالجنب أطلق عليه الجنب لبعده عن الصلاة. نقله في بعض طريق المدينة وجنب. الجنابة تتأتى بأمور تحدث في أمور عن ابتعاد الرجل عن الصلاة أو الرجل يسمع ظلما بأمور منها خروج المني بأي سبب كان بجماع أو بسمية قبيح أو برؤية منامية أو بالإيلاج ولو لم يصحبه إنجال ولم خروج المني بأي صورة من الصور أو في الثاني الإيلاج ولو لم يصحبه إنجال. هذا يصبح الشخص جنبا. قال عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنب قال فانخنست منه. انخنست لماذا أطلق على الشيطان خناس؟ يخنس بمعنى يختفي إذا ذكر اسم الله سبحانه وتعالى. الخناس أي كثير الاختفاء إذا ذكر اسم الله تعالى. هذا فلا أقسم بالخنس. ما الخنس؟ النجوم التي تختفي. قالت هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طريق المدينة وأذنه فانخنست منه فذهب فاغتسل ثم جاء فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال سبحان الله إن المسلم لا ينجس. سبحان الله إن المسلم لا ينجس. من الفوائد ما يلي: أولا جواز مسح الرجل وهو جنب. صحيح أن الأولى المبادرة والغسل، لكن إن أخر شخص الغسل لعلة من العلل ونجي بهذا أو بهذه الحال في طريق أو نام وقتا وهو جنب لعلة من العلل جاز له ذلك، وإن كان المستحب له أن يتوضأ إذا لم يتعب الاغتسال. ما أعني أن الوضوء يجزئه عن الغسل، إنما الوضوء أولى له من المسجد من اغتسال، أن إذا حان وقت صلاة فلزمه الاغتسال. من النبي صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو ذنب يا رسول الله؟ وسيأتي الحديث. قال نعم ويتوضأ. لكن شاهدي أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه لقي النبي في بعض الطريق وهو جنب، أي أبو هريرة جنب. هذا ونحو ذلك أن أبا جهيم الأنصاري لقي النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه فلم يرد النبي السلام، ثم ذهب إلى جدار فتيمم ورد عليه السلام، فدعي أنه أيضا كان يمشي وهو جنب. فنسي الجنب أحيانا بلا اغتسال جائز. اللهم إلا إذا حضرت الصلاة ويلزمه كما هو معلوم أن يغتسل وأن يغتسل. سيرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل قبل أن ينام أو ينام قبل أن يغتسل. قالت: ربما فعل هذا وربما فعل ذاك. قال: الحمد لله الذي جعل في الأمر شعرا. الحمد لله الذي جعل في الأمر شعرا. فاستفدنا ماذا الآن؟ جواب المسح أحيانا الشخص جنب. ما علاقة قول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة: سبحان الله إن المؤمن لا ينجس؟ تعجب من فهم أبي هريرة هذا، تعجب من فهم أبي هريرة هذه المسألة على هذا الوجه. فلما فهم أبو هريرة أن الجنب ينجس بين له النبي عليه الصلاة والسلام أن المؤمن لا ينجس، هو جواب تعجب. أو يقال رجل آخر على سبيل بيان معنى التسبيح: سبحان الله أي تنزه الله عن وصف عباده المؤمنين بالنجاسة، هم قد آمنوا به. يمكن أن ترد بهذا النحو. الآن سؤال آخر عارض يتعلق بذكر الجنب لربه: كيف نجمع بين أن النبي سلم عليه ولم يرد الكلام وأقبل على جدار فتيمم. قال إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. وبين كون النبي كان ينام أحيانا وهو جنب. وهذا يستدعي أنه كان نومه يستدعي أنه كان يذكر الله. فمن الذي قال لك أن ذكر الجنب لله لا يحرم أنه يحرم غايته ما يكره؟ حديث أبي زعيم الأنصاري إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة لكن كرهت بكراهة تحريم. من إن ذكر الله كما قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. هذا دليل على التشريعة في الباب فكرة الشعب عليه عموما. باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره. الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره. وقال عطاء يحتجم الجنب ويقلم أظفاره. بعض الناس يقول لك وانت جنب لا تقلم الأظفار لا تعلق شعر لأنها ستكون جنبا وتحاججك يوم القيامة. وساوس تأتي لبعض بعض الناس يمنعون من تقليم الأظفار ويمنعون من حلق الشعر بل بعضهم يمنع من الانتفاخ ونحوه. هذا كله باطل لا دليل عليه. قال باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره. وقال عطاء يحتجم الجنب يعني ان الدم الذي سيخرج منك لم يحاجيك امام الله يقول لك لماذا اخرجتني وانت جنب. قال عطاء يحتجم الجنب ويقلم اظفاره ويحلق راسه وان لم يتوضا. قال حدثنا عبد الاعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة. سعيد الذي يروي عن قتادة سعيدان واحد منهما ثقة فاضل والآخر ضعيف ثالث. أما الثقة الفاضل فسعيد بن أبي عروبة هو من الأثبات في قتادة. أما الضعيف الثالث سعيد بن بشير الذي روى عن قتادة حديثا ألا وهو إن المرأة إذا بلغت النحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وذاك فأشار إلى وجهه وكفيه. قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك حدثه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله تسع نسوة. هذا يحمل على أحد أمرين. الأمر الأول إنه يطوف يقبل ويباشر بلا جماع أو أنه يجامع لكن بإذن صاحبة النوبة. هذان وجهان يذكرهما بعض أهل العلم ويذكر آخرون شيئا ثالثا أو يكون فعل ذلك عند قدومه من سفر لم يبدأ يقدم قسمة من أجواله. هذه الوجوه أشهرها الأولان وأشهرهما الثاني منهما ألا أنه يفعل ذلك بإذن صاحبة النوبة والله أعلم. الشاهد كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله تسع نسوة يعني أنه سيخرج من هذه يتجه إلى تلك. فلم يذكر بينهما غسل فكونه لم يذكر بينهما غسل وهو يمشي إذا كان يمشي أحيانا وهو جنب. والذي يجوز الخطوتين سيجوز الثلاث سيجوز الأربع وهكذا. لعل هذا واضح في رواية في هذا الحديث أو في هذا المعنى أو على الأصح في هذا الباب. إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعاود فليتوضأ فإنه أنشط للعود فكونه أيضا سيتوضأ هذا بلا الوضوء وماكن هو جنب. أدلة تتضافر على أن نفس الجنب لا شيء فيه كما هو واضح. قال حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا حميد عن بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنب فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد. هذا واضح. فمشيت معه حتى قعد. فأتيت الرحلة فاغتسلت ثم جئت وهو قاعد فقال أين كنت يا أبا هر؟ فقلت له فقال أي فقلت له أين كنت؟ فقال سبحان الله يا أبا هر إن المؤمن لا ينجس. يا أبا هر يسميها العلماء ماذا؟ الترحيم. الترحيم حذف بعض الاسم إلا لتبديل المخاطب يا عائد أو اختصارا في اللفظ يا عائد. والبعض يذكرون أن أهل النار يقولون عياذا بالله من النار أهلها ونادوا يا مال ليقضي علينا ربك. يا مال يرحمون من مالك. قال بعض العلماء أين أهل النار من الترحيم؟ ما عندهم اتساع ينادون بالترحيم. إنما الترحيم يا أبا هر يا عائد. قال سبحان الله يا أبا هر إن المؤمن لا ينجس. إن المؤمن لا ينجس. باب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل. كينونة الجنب في البيت أي وجود الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل. هذا الباب كأنه معقود للرد على اليهود ومن سار مسارهم وسلك طرائقهم. فاليهود عندهم أن المرأة إذا حاضت فرضوها من البيت من الأصل، خذوا من البيت ليس لك هنا مكان، فاطردوها من البيت أصلا. البخاري له بياب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن يحدث. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا هشام وكيدان عن يحيى عن أبي سلمة قال سألت عائشة رضي الله عنها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقد وهو جنب؟ قالت نعم ويتوضأ. قالت نعم ويتوضأ. في رواية أخرى نعم إذا توضأ. حديث لا تصحب الملائكة رفقة فيها جنب لا يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. هذه اللفظة هل هي قوية في إيجاب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أم ليست بقوية؟ أعني يا أخانا مصطفى قيل النبي أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. هل تفيد إيجاب الوضوء للجنب إذا أراد؟ ليست بتلك القوة التي تثبت إيجاب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام، إنما هي تفيد ماذا؟ الاستحباب. أحيانا النظرة إلى لفظة في المتن وتدقيق النظر فيها يستفاد منه الحكم إما بالإيجاب أو الاستحباب. وما أحسن ما ذكره النووي رحمه الله ويذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرنا بكسوة الحجارة والطين. ما أمرنا بكسوة الحجارة والطين ويناقي قول القائلين بأن الستائر تحرم. فقال إن قول النبي عليه الصلاة والسلام ما أمرنا لا يساوي قول مهينة. فقول ما أمرنا بكسوة الحجارة والطين لا يعادل مهينة عن كسوة الحجارة والطين. ولذا فإن ابن عمر يرى الترخيص في ذلك وأبو أيوب يرى المنع في ذلك والله أعلم. باب الجنب يتوضأ ثم ينام. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن. في كل شيء نجد ابن صح؟ عن محمد ابن عبد الرحمن او عن محمد عبد الرحمن شيخ احمد ابن عبد الرحمن او شيخ احمد عبد الرحمن كله ابني صح كده ولا؟ لكن كما بينا جيمي كارتر، شارلي ديجول، ميخائيل غورباتشوف، جورج بوش، كلها في الكفار اسقاط الوصلة، اسقاط وصلة ابني. لكن عند المسلمين لا تقول ابدا زينب جحش، صح؟ مريم عمران ابنة عمران. عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة، غسل فرجه وتوضأ للصلاة. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا زهيرية، زهيرية رجل أو امرأة، زهيرية أحيانا يأتي اسم رجل، هيأتي اسم امرأة، هنا رجل، زهيرية بن أثناء، لكن زهيرية المرأة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن نافع عن عبد الله قال: استفتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ. لفظ آخر: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال: ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ واغسل ذكرك ثم نم، توضأ واغسل ذكرك ثم نم. هذا يفيد أن الواو لا تفيد الترتيب، لأن النبي قال: توضأ واغسل ذكرك، وغسل الذكر إنما يكون قبل الوضوء، صح كده؟ فالواو لا تفيد، لا تفيد الترتيب في بعض الأحيان، إلا إذا جاء من الدليل ما يشهد لكونها تفيد الترتيب. مثل ماذا؟ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. أفرح من ذلك الذي نبدأ بما بدأ الله به: إن الصفا والمروة. باب التقى الختانان. قال: حدثنا معاذ بن فضالة قال: حدثنا هشام حاء، حاء يعني تحويل السند. وحدثنا أبو نعيم عن هشام عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل. تابعه عمرو بن مرزوق عن شعبة مثله. وقال موسى: حدثنا أبان قال: حدثنا قتادة وأخبرنا الحسن مثله. قوله عليه الصلاة والسلام: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جاهدها، هب أنه لم يجهدها، كلمة جاهدها خرجت مخرج التغليب، أن جاهدها أو لم يجهدها، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. نبهنا وينبه عليه مرارا أن المساس الخارجي لا يوجب غسلا بالإجماع، أعني إذا مس عضو الرجل عضو المرأة من الخارج ولم يحدث إيلاج ولم يحدث إنزال، انتفى الأمران، انتفى الإيلاج وانتفى الإنزال، فلا يجب الغسل بالإجماع. نقل الإجماع خمسة من العلماء. قال: باب غسل ما يصيب من فرج المرأة. قال: حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث عن الحسين قال يحيى وأخبرني أبو سلمة أن عطاء بن يسار أخبره. نرجو الانتباه لهذا الحديث، أنه يحمل إشكالا، وإن شاء الله يجائل ذلك الإشكال. قال: أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد الجهني أخبره أنه سأل عثمان بن عفان فقال: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمني، أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمني؟ قال عثمان، يعني الآن زيد بن خالد يسأل من؟ عثمان بن عفان. زيد بن خالد صحابي، سأل عثمان بن عفان فقال: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمني؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة. ويغسل ذكره. قال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عثمان نقل الخبر عن من؟ عن الرسول. نقل ماذا؟ أن الذي جامع امرأته ولم يمني يغسل ذكره ويتوضأ. قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب فأمروه بذلك. يعني كم صحابي الآن؟ أربعة إضافة إلى عثمان: علي، زبير، طلحة، أبي بن كعب مع عثمان. يرون ماذا؟ أنه لا يجب الغسل على من جامع ولم يمني. قال يحيى: وأخبرني أبو سلمة أن عروة بن الزبير أخبره أن أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بحكم الصحابة ستة أيضا أتبعه بسند أبا أيوب وأورده معلقا. قال: حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن هشام بن عروة قال: أخبرني أبي، قال: أخبرني أبو أيوب، قال: أخبرني أبي بن كعب أنه قال: يا رسول الله، إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل، قال: يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي. قال أبو عبد الله: الغسل أحوط، وذاك الآخر، وإنما بينا لاختلافهم. البخاري يرى في هذه المسألة رأيا، ألا وهو أن الغسل من باب الاحتياط، لكن الحكم عند البخاري أنه لا يجب هذا الغسل. هذا رأي أولى الصحابة هنا. قد ورد عن بعضهم التراجع عن ذلك. ورأى الجمهور من العلماء أن الرجل إذا جامع المرأة ولم يمني وجب عليه الغسل. في حديث: إذا التقى الختانان وجب الغسل. ولحديث من النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل جامع امرأته ثم يغسل، قال: إني أفعل أنا وهذه ثم نغتسل. وهذا يا أخوة، احتج بعض العلماء على عدم وجوب الغسل بحديث إنما الماء من الماء، ورأى الجمهور أن حديث إنما الماء من الماء الاختصاص فيه منسوخ، جعل الماء من الماء فقط منسوخ، وإلا لا نستطيع أن نقول إنما الماء من الماء منسوخ كله. أنه يجب بالإجماع إذا خرج الماء أن نغتسل، حقيقة الماء من الماء، لكن الحصر الموجود إنما الماء من الماء هو الذي نسخ، فالحصر هو المنسوخ، ليس أصل الحديث بمنسوخ. فالماء من الماء ثابت محكم، لكن الحصر الذي فيه إنما الماء من الماء هو الذي نسخ. فهناك أمور أضيفت للغسل. الشاهد أن أولياء الصحابة الذين أورد البخاري الآثار عنهم يرون أن الاغتسال لا يجب إلا بخروج المني. قد ورد عن بعضهم كما بينا التراجع عن ذلك، وقد نقل بعض العلماء الاتفاق بعد عصر الصحابة والتابعين على أن الغسل واجب بالتقاء الختانين، لكن عثر على هذا الإجماع أن البخاري ليس من عصر الصحابة ولا من عصر التابعين ولا من عصر أتباع التابعين، وهو هنا يقول برأي القائلين بعدم إيجاب الغسل. فالذي يظهر أن الجماهير حجتهم أقوى، ألا وهو عن أقوى حججهم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. والله تعالى أعلم. باب التستر في الغسل عند الناس. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو ابن قعنب القعنبي عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول: من هي أم هانئ؟ من يعرف شيئا عن أم هانئ؟ نعم، أم هانئ ابنة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخت علي وابنة عم الرسول عليه الصلاة والسلام، مجموعة موافقة. قالت: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة تستره، فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هانئ. في زواج كلام الرجل أثناء إغتساله. الرواية الأخرى أنها سلمت على النبي فقال النبي: مرحبا بأم هانئ. في زواج كلام الرجل أثناء إغتساله. الحديث التي وردت في منع الكلام أثناء الوضوء أو أثناء الغسل لا يثبت منها خبر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأخبار التي وردت بالمنع من الكلام أثناء الغسل أو أثناء الوضوء لا يصح منها خبر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان. عبد الله دائما إذا كان الثاني من رجال الإسناد عند البخاري، وعبد الله ابن المبارك عالم خراسان ومفتيها في زمانه. يقولون في ترجمته: اجتمعت فيه خصال الخير ما سبقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بشيء إلا برؤيتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهادهم معه، فكان يحج عاما ويجاهد عاما رضي الله تعالى عنه. قال: أخبرنا سفيان عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنهما قال: سترت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل من الجنابة فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله، غسل يديه ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه، أي غسل فرجه وما أصابه بشماله، فإن مس الذكر باليمين ليس من كريم الأخلاق ولا من صحيح الأعمال، بل مس الذكر يكون بالشمال. وقد أثنى على عثمان على نفسه رضي الله عنه إن صح السند إليه بقوله: فوالله ما نفست ذكري بيميني منذ أسلمت. يقوله عثمان: فوالله ما نفست ذكري بيميني منذ أسلمت. هنا النبي صلى الله عليه وسلم غسل فرجه وما أصابه يعني بشماله، ثم مسح بيده على الحائط أو الأرض، ثم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه، ثم أصاب على جسده الماء، ثم تنحى فغسل قدميه. تابعه أبو عوانة وابن فضيل في الستر، تابعه أبو عوانة وابن فضيل في الستر، أي في كون ميمونة سترت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل. التدليل واضح، وهو أن الشخص إذا كان يغتسل في حضور الناس فليستتر منهم، فأم هانئ أو فاطمة سترت النبي مرة، وميمونة سترت النبي مرة أخرى، فيه التستر عن أعين الناس إذا كان يغتسل بحضرته، أما إذا كان يغتسل بعيدا عن الناس ولا يرونه. قد قدمنا هديا في ذلك عن رسولنا محمد وعن سائر الأنبياء، حاصله أن للشخص إذا كان بعيدا عن أعين الناس أن يغتسل عريانا ولو لم يتستر، لأن أيوب فعل ذلك عليه السلام ولأن موسى فعل ذلك عليه السلام وفي الجملة التستر أفضل لما رواه أبو داود في سننه سند حسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يروي بعز بن حكيم عن أبيه عن جده قال يا رسول الله عورتنا ما نأتي منها وما نذر. قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قيل يا رسول الله أحدنا يغتسل عريانا؟ قال الله أحق أن يستحي منه من الناس. يا أيها الإخوة نقول قد انتهينا من كتاب الغسل. عقد كتاب الوضوء. هل لأحد من سؤال في أبواب الوضوء والغسل؟ تفضل. هناك حديث تثبت به مشروعية الابتداء باليمين ثم الشمال في الغسل. هناك حديث يفيد الابتداء باليمين، لكن هل بعد اليمين نبدأ بعد أن بدأنا باليمين نعقب بالشمال أو بسائر الجسد عموما؟ هذا محل اليقظة. ابتداء هناك حديث يثبت مشروعية الابتداء باليمين، بل أحاديث يكفي منها كان يعزمه التيمم في كل شيء في تنعله وترجله وظهوره وفي شأنه كله. هذا يثبت البدء باليمين. بعد فبدأت مثلا وأهيت الوضوء وبدأت بغسل شقي الأيمن في الغسل، هل أتجه بعده إلى الأيسر أم إلى عموم الجسد مطلقا؟ الظاهر أنه يسمى البدء باليمين ثم الأمر بعد ذلك واسع، والله تعالى أعلم. نعم. الدليل ينهى فيه الرسول عليه الصلاة والسلام عن مس الذكر باليمين أثناء الاستنجاء. نعم، جملة أحاديث ولا مسن أحدكم ذكره بيمينه، جملة أحاديث. تقدم باب مجمل يتعلق بالآنية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ في ثور، وفي بعض الروايات ثور من صفر أي ثور من نحاس، فالصفر هو النحاس. بهذا يثبت جواز الوضوء من آنية النحاس خلافا لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما قد كره ذلك. عبد الله بن عمر كان يكره الوضوء من آنية النحاس. قال عطاء إنما كرهه ابن عمر لريحه. فعبد الأثر محجوز قائله بأن النبي توضأ من ثور من صفر أي من صفر من نحاس. أيضا تأتي في أبواب الآنية الوضوء من آنية الذهب والفضة. الوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. هذا في الشرب وهو مقيد كما سمعتم بآنية الفضة. قد وردت رواية فيها ذكر الذهب مع الفضة، ومن ناحية الإسناد ما تكاد تقوم، لكن لحاقا وقياسا قول علماء أمرها أي أمر آنية الذهب أيضا. هذا في الشرب. أما الوضوء منها أعني من آنية الذهب والفضة، فمن العلماء من قال وهم الجمهور لا يجوز الوضوء من آنية الذهب والفضة، وبعضهم أطلق التحريم، لكن هب أنه توضأ من إناء من فضة هل يأثم والوضوء صحيح أم أن الوضوء لا يصح ابتداء؟ قال هذا فمن العلماء من قال يأثم لكن وضوءه صحيح، ومن العلماء من قال ببطلان الوضوء. واستظهر كثيرون صحة الوضوء مع الاسم. قالوا ولا يقاس هذا على الصلاة في الأرض المقصود. كلام هذا هذا بالنسبة للوضوء من أنية الذهب الفضة. وأن يأخذ الصنبور الحنفية التي في بيوت بعض الأثرياء التي صنعت من فضة، هل تأخذ نفس الحكم حكم الآنية؟ هي آنية، فالوضوء منها لا يجوز، لكن إن توضأ فالوضوء صحيح مع الإثم، والله تعالى أعلم. ما زلنا نكرر، هل لأحد من سؤال في أبواب الوضوء؟ نعم، الذي استند إليه الجمهور في النهي عن الوضوء من أنية الذهب والفضة، هذا سؤال البخاري ومسلم، الذي يشرب بأنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، فقالوا ذكر الشرب ولحق به غيره من أنواع الاستخدام كالأكل والاستعمال في متعلقات الأكل ونحو ذلك، والله أعلم.
فنستفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم.